الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. ما زلنا في النداء الرابع عشر من نداءات القرآن، هذا اللقاء الثاني في النداء الرابع عشر بفضل الله تعالى، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بدأ الله هذه الآيات بقوله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان. ماذا يا رب؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فهذا من المنهي عنه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم وغشكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إن كنتم تفهمون. يا أهل الإيمان، هذه الآيات تتحدث عن عقيدة الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نكره، وهذا ما تحدثنا عنه تفصيلا في الحلقة الماضية، معنى الولاء لغة واصطلاحا ومعنى البراء لغة واصطلاحا، وذكرنا بعضا من آيات القرآن التي تتحدث عن عقيدة الولاء والبراء، وتحدثنا عن بعض الأحاديث والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصادق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب أهل الإيمان لله وفي الله، وأن تبغض أهل الكفر لله وفي الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ومن الأدلة العملية الواقعية الفعلية لمفهوم الولاء والبراء ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا بصورة لا مثيل لها في العظمة والجلال، ولن أستطيع أن أتحدث عن كل هذه الحالات، فلنقف مع بعضها لنرى كيف طبق هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ الضخم والمفهوم الكبير، عقيدة الولاء والبراء، من تلك الصور الرائعة ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذلك عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أتاه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان سيد ثقيف. وكان عروة خلال حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول لحية النبي عليه الصلاة والسلام جريا على عادة العرب في ذلك عند الملاطفة والرغبة في التواصل والتراحم. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو ابن أخي عروة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما مد عروة يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع المغيرة يد عمه بكعب السيف وهو يقول: اكفف يدك أو أخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. فيقول عروة: ويحك، ويحك، ما أفضك، ويحك، ما أغلظك. فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف عروة وهو مأخوذ بما رأى من فعل ابن أخيه فيه وحرصه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تلك الصور الرائعة ما أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر عبد الله بن أبي بن سلول برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل أطم، فقال ابن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة، وأبو كبشة زوج حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب التنقيص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس المنافقين قال لوالده، قال أولا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن شئت لآتينك برأسه، أي برأس أبيه، وكان رأسا للمنافقين والكافرين. قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده لئن شئت لآتينك برأسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذه عقيدة الولاء والبراء، هذا هو الحب لله ورسوله والمؤمنين. ولا ننسى أبدا موقف سعد بن أبي وقاص من أمه لما قالت له: يا ولدي أترك دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا أدع الطعام والشراب وسأموت جوعا، وستعير يا سعد أنك كنت سببا في وفاة أمك. فقال لها: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ننسى أبدا موقف مصعب بن عمير من أخيه وموقف الصديق من ولده عبد الرحمن قبل أن يسلم، وموقف أبي عبيدة بن الجراح من أبيه، ومن طال عسيرة هؤلاء الرجال لوقف مذهولا مبهوتا أمام هذه النماذج التي سيظل التاريخ يروي سيرهم بإجلال وإعظام. فاستحقوا من الله العزة، واستحقوا من الله القيادة، واستحقوا من الله السيادة، واستحقوا من الله الريادة. ويوم أن ضاع هذا المفهوم الضخم وهذه القاعدة الكبيرة، قاعدة الولاء والبراء، ضاع المسلمون وضاعت هويتهم وذهبت كرامتهم وانحطت مكانتهم، بل وذلوا لمن كتب الله عليهم الذلة، وذلوا لمن كتب الله عليهم المسكنة، وباءوا بغضب من الله عز وجل. فهل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ وكم يعتصر القلب كمدا وغيظا وحزنا على غياب هذا المفهوم الكبير في واقع المسلمين وارتباطهم وتعلقهم بحبال هي أوهى من بيوت العنكبوت. ولقد جربت البشرية في الماضي المعهود والحاضر المشهود روابط عديدة من قومية ووطنية ومنظمات حزبية كافرة، وقد باءت كلها بالفشل الذريع، فهي لم تستطع أن تجمع المتفرقين أو توحد المختلفين أو تنصر المهزومين، ولم تنصف المظلومين ولم تنصف المهزومين. إخواني وأخواتي، إن مفتاح القلوب للمحبة والرحمة والنصرة يكمن في الانتماء لهذا الدين وفهمه فهما سليما صحيحا، وتطبيق مفهوم الولاء والبراء تطبيقا عمليا في حياة الأمة لتتحقق المفاصلة التي لا بد منها لتبقى للأمة المسلمة هويتها ومكانتها وشخصيتها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هنا سؤال: هل تقبل شهادة الكفار وشهادة العدو على عدوه؟ هل تجوز؟ الجواب: جمهور أهل العلم على رد شهادة الكفار مطلقا، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأيضا بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وأيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم كتاب الله فقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم بما جاءكم من علم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى قبولها مطلقا إلا على المسلمين، وتوسط فريق ثالث وقبل شهادة أهل الملة الواحدة على بعضهم وعدم شهادة أهل الملة على أهل ملة أخرى. مثلا رأى أن النصارى يشهد بعضهم على بعض وكذلك اليهود، ولكن لا يشهد يهودي على نصراني، وذلك لقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولكن بإمعان النظر في الآية الكريمة نجد أن إغراء العداوة والبغضاء بين الملة الواحدة أيضا، فإن الله تعالى يقول في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أما شهادة العدو على عدوه فالأكثر أيضا على قبولها لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ونقل القرطبي القول بعدم الجواز عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وحكي عن ابن بطال أنه حكى عن ابن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلا، والعداوة تزيل العدالة، والعداوة تزيل العدالة، فكيف بعداوة الكفار؟ ولكن من باب الأمانة العلمية لنا تحفظ على دعوى الإجماع، والله أعلم. هذه الآيات التي ذكرناها توضح وتبين لنا ونستفيد منها أنه ينبغي على المؤمن أن يكون كيسا فاطنا يفهم مدلولات الألفاظ ومخارج الألفاظ، وخاصة تلك التي تصدر من أهل النفاق والزندقة والكفر، وقد حثنا الله عز وجل على فهم ذلك، فقال تعالى في هذه الآيات: قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى أيضا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال تعالى أيضا: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. وقال تعالى أيضا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وألسنتهم بالسوء. قال الله تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. تحبون من؟ قيل المراد المنافقون، وهو أقوى الأقوال، لقوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا، لقوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقيل الإباضية، هي فئة من الخوارج، وقيل المراد اليهود، وقيل غير ذلك، والأول أقوى، قول الأول أقوى، والله أعلم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. لأهل العلم جملة أقوال في ذلك، منهم من قال تحبون لهم الإسلام والهداية، وهم يحبون لكم الكفر. تحبون لهم الإسلام، تحبونهم يعني تحبون لهم الإسلام والهداية، ولا يحبونكم وهم يحبون لكم الكفر. وقال بعض العلماء: تحبونهم لما بينكم وبينهم من قرابة ومصاهرة ورضاع ونحو ذلك، ولكنهم لا يحبونكم، وذلك كما قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهدا ولا قرابة. وقيل تحبونهم فتخالطونهم وتتخذون منهم بطانات وتفشون إليهم الأسرار. ولا يحبونكم أي ولا يفعلون معكم مثل ما تفعلوه معهم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، المراد بالكتاب هنا قال بعض العلماء القرآن، فالمعنى يعني فأنتم يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنون بكل ما جاء في القرآن، ولكن أهل النفاق يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى أيضا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا فريق منهم معرضون. وبعض العلماء يرى أن المراد بالكتاب هنا عموم الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فالمؤمنون يؤمنون بها، أما اليهود والنصارى وأهل النفاق فيؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض. هذا هو المعنى، والله أعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: كيف يسلم المؤمن من كيد الفجار وشر الأشرار؟ كيف يسلم المؤمن من كيد الفجار وشر الأشرار؟ الجواب: يسلم بإذن الله بأمور منها. أولا: الصبر وتقوى الله عز وجل، كما في هذه الآيات التي نحن بصددها: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وللعلماء في الصبر هنا أقوال، منها الصبر على ما أمر الله به من ترك اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، وعموم الصبر على أوامر الله والثبات عليها، والتقوى المراد بها هنا اتقاء المعاصي والشرك، والاستعانة بالصلاة أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيضا الاستغفار والتضرع واللجوء إلى الله تعالى. قال جل وعلا في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أيضا أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلقد قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. منها أيضا ترك أرض الفتن، لحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأيضا حديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ولأن البكر الذي يزني يغرب عن البلاد، يغرب عن البلاد. ولقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الله تعالى: قل موتوا بغيظكم. كيف لم يموتوا؟ والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الجواب: الله عز وجل هنا لم يقل لهم موتوا، لم يقل لهم موتوا، ولكنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يقولوا لهم موتوا بغيظكم، والمعنى: أدعوا عليهم أن يموتوا بالغيظ، أن يموتوا والغيظ يملأ قلوبهم، فإن الله سبحانه سيوسع على المؤمنين ويفتح لهم البلاد ويدر عليهم الخيرات، وهذا كله لا يزيد أهل النفاق إلا غيظا يملأ قلوبهم ويموتوا، وهذا الغيظ مستحوذ على قلوبهم. هذا هو المعنى، والله أعلم. للحديث بقية في تتمة هذه الآيات التي نحن بصددها مع النداء 14 من نداءات القرآن في برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة مودة، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.